الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو الجزء الثاني من المجلس التاسع عشر، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ففي هذه الآية يذكر الله تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار، نسأل الله السلام، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين، كما قال الله عز وجل في من يتمنون الرجعة وهم في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهؤلاء يتمنون الموت إذا رأوا النار، يتمنون الرجعة إذا رأوا النار، وهؤلاء يتمنون الرجعة وهم في النار، وقبلهم كانوا يتمنون الرجعة وهم عند الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيتمنون ألا يرجعوا إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن يرجعوا ليعملوا عملا صالحا. فها نحن ما زالت الأرواح في أجسادنا وما زلنا في على قيد الحياة، فلنعمل عملا صالحا ولا نضيع أوقاتنا حتى لا نندم ساعة لا ينفع الندم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، حين شهدت عليهم جوارحهم. ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم الإيمان إذا رجعوا. يعني هم إنما يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتخلصوا من هذا العذاب الذي رأوه، لا ليؤمنوا، وإلا لو رجعوا لما آمنوا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولسنا مبعوثين للحساب. لذلك المشرك كل تفكيره في الحياة، لا يفكر في الدار الأخيرة أبدا. فلا ينبغي للمسلم أن يكون حاله هكذا كحال المشرك، بل إنما يعمل كل عمل للآخرة، يعمل كل عمل إيه؟ للآخرة، يعمل ويعلم أنه مسؤول عن هذا العمل، فيتقي الله عز وجل في عمله ولا تلهيه الدنيا. لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تجعل الدنيا إيه؟ أكبر همك، بل اجعل الآخرة منك دائما على بال. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكروا البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول الله لهم: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك؟ قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم الله عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا، اخطأت في الآية، اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال: خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هذه الآية تذكرني كنت الظلام. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله السلامة، ونسأل الله من التحسر يوم القيامة. إخواننا، الذي يعمل للدار الآخرة ويجتهد في العمل إذا جاءه الموت تمنى لقاء الله عز وجل، كما قال بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. آه صح، بلال بن أبي رباح، بلال بن رباح رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الموت فبعض الناس كانوا يكلموا قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني أنا فرح لأنني مقبل على الله عز وجل وسألقى الأحبة. فهذا كان يعمل لهذا اليوم، بخلاف من كان كله عمل للدنيا، فأول ما يتم يقول: رب ارجعوا اتركوني ساعة بس. طيب احنا يعني لقد تركناك كثيرة فضيعت كل هذه الأوقات. فأخواننا كما قال القائل: أعظم ما والوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أسلم عليك يضيع، وأراه أسلم عليك يضيع. فالإنسان لما ينظر لعقارب الساعة لا تقف أبدا، ولا سيما انظر كده الساعة الرقمية وانظر إلى عدد الثواني لا يقف لحظة على طول، وده هو يعني هذا يهد من عمرك، يقطع من العمر لا يقف، فكيف تقف؟ لذلك لما جاء رجل لعامر بن قيس قال: لا أريد أن أكلمك. قال: أوقف الشمس حتى أكلمك. أوقفها، يعني يريد أن أوقف الوقت، أوقف الثواني اللي ماشي فيه، أنا ما عندي وقت. وكذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يقول يعني إنه كان يعني يحاول بقدر كان هو يتهرب من جلساء السوء، الناس اللي هم البطلين، يعني الناس الفاضية دي. فكان يقول: فكنت أعد الأشياء التي لا تحتاج إلى إعمال ذهن ولا فكر، كبري الأقلام وقطع الأوراق، فإذا جاءوا انشغلت بهذا في عند جلوسي. وجاء قوم لبعض السلف فقالوا له: لعلنا شغلناك. قال: حقا لقد شغلتموني، كنت أقرأ سورة وقطعتها من أجلكم. صريح، نعم أنتم شغلتوني. فلذلك يعني إيه، احرص على كل دقيقة في وقتك. ومن فقه هذه الأشياء أن الإنسان إذا استطاع أن تفعل أكثر من عمل في وقت واحد ففعله. يعني مثلا أنت مثلا سواق مثلا، المشكلة هو أنت بتسوق وتكون بتسمع إيه قرآن، بتسمع مواعظ، بتسمع أشياء، ممكن طول الطريق ربنا يكرمك مثلا بتسمع مثلا شرح كتاب من 10 شرايط ده في اليوم الواحد، اللي في البيت مش هيعمل كده ماشي. تسمع مثلا تفسير مختصر للقرآن الكريم، ممكن كله تسمع لك جزء كامل في خلال شهر، تسمع ممكن تطلب العلم بفضل الله عز وجل وانت على توك ده في, 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 في خلال شهر، تسمع كتاب في العقيدة، كتاب في التفسير، ما شاء الله في ده في يوم، ده في شهر واحد فقط. طب بقية السنة بفضل الله ربنا يمين لك حياة كتير. وطبعا يا اخواننا العلم ده مش اللي هو انه يتحصل معلومات، هذا العلم النافع والذي يزيدك إيمانا وخشية من الله تبارك وتعالى، ويغير تفكيرك ومسار حياتك، حتى لا يأتي الإنسان يقول: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها.
لو ضبط ورد مثلا من 7 أو 10 آيات يتكرر في تليفون بشكل مستمر لمدة يوم هيحفظك نفس اليوم
بلا شك،
ولو كبر الورد هيحفظك نفس اليوم هكذا كل يوم.
نعم. أقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعال. ولهذا قال: حتى إذا جاءته الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فرطوا في إيش؟ في الحياة أو في الأعمال أو في الدار الآخرة في أمره. وهذا يعني التفريط يعم هذا، فمن فرط في العمل قد فرط في الحياة، فقد فرط في الدار الآخرة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون أي ألا ساء ما يحملون. يقولون: يا حسرتنا، يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئات فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات. وجاء في بعض الأثار عن أبي مرزوق قال: ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح ويستقبل الكافر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنت ناريحة. فيقول من أنت؟ فيقول ومن تعرفني؟ فيقول لا والله إلا أن الله قد قبح وجهك ونتن ريحك. فيقول أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، طالما ركبتني في الدنيا هلما أركبك. فوقوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. أما حقيقة الدنيا فإنها لعب وله، لعب في الأبدان وله في القلوب، فالقلوب لها والها والنفوس لها عاشقة والهموم فيها متعلقة والاشتغال بها كلاعب الصبيان. وأما الآخرة فإنها خير للذين يتقون في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح. ولكنها ليست لكل أحد، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أن أي الدارين أحق بالإيثار، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله عز وجل أي قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك، ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالبة والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيه، فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك، حتى أنهم كانوا يسمون قبل البعثة الأمين. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك. وجاء في بعض الآثار في قول الله عز وجل في هذه الآية إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو أبو جهل وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق، ولا يشعر واحد منهم بالآخر. تخيل من شدة سطوة القرآن وتأثيره على القلوب، جاء هؤلاء المشركون ليسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يؤثر في الجبال. يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن حتى يؤثر على أهل الكتاب من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. القرآن يؤثر حتى على المشركين، يسمعون الإيه؟ يسمعون القرآن ويؤثر فيهم، كما سنسمع في هذه القصة، وكما في حديث جبير بن مطعم لما جاء يفدي الأسرى أسرى بدر، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين بسورة المغرب بسورة الطور، قال كاد قلبي أن يطير لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور ويقول إيه أأنتم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآيات العظيمة يعني. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الوليد بن العاص، لما كان يقرأ على أول سورة في الصلة الوليد بن المغيرة، فلما جاء عند قوله عز وجل إيه قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، قال حسبك أسألك بالله وبالرحم أو نحو هذا يعني قف يعني هو يعني يفهمون القرآن ويسيطر عليهم. فللقرآن سلطان، بل أنت أحيانا تأتي على بعض الناس الأعاجم من غير المسلمين وتقرأ عليهم آيات القرآن وهم لا يفهمونه، لكنهم يشعرون بشيء غريب عجيب هذه كلمة تقرأ حتى وإن كلمتهم كلاما آخر بغير القرآن، يميزون بينه وبين القرآن هذا لا يفهمون هذا ولا ذاك، لكن لسطوة القرآن وحلاوته.
شوف يعني نرى في كمال قصة
يقول جاء ثلاثة هؤلاء أبو سفيان وأبو جهل والآخر أنس بن شريك ولا يشعر واحد منهم الآخر ومن لم يتفقوا مع بعض فاستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح فلما هاجم الصبح تفرق فجمعتهم الطريق فجمعتهم الايه الطريق فقال كل منهم للآخر ما جاء بك فقال فذكر له ما جاء له ثم تعاهدوا ألا يعود وأن ما حدش عاد يجي تاني عشان لو حد من شباب قريش جافنا هيفتح هيبقى يعني هيقولوا بتكذبوا بنار بتسمعوا بالليل تضحكوا علينا فما ينفعش لما يخافون من علم شباب قريش به لئلا يفتتنوا بمجيئهم فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان مش قادرين وسبحان الله يا أخي هم لا يكذبون رسول الله ولكن حملهم على هذا الكبر حملهم على هذا الكبر قالوا يعني بني عبد واسلم على هذا أي بني عبد مناف يعني يقول بني عبد مناف إيه سقوا الحجاج فسقوا سقين أطعموهم فأطعموا فعلوا ففعلن حتى جاءوا يوما وقالوا منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي شن سابقهم فما يعني إيه كفر
كلمات اللي مسطرة حتى الآن دائما بيستشهد بها في حالات القرآن قال فكافر إن لولا حلاوة إن عليه طلاوة
أي سبحان الملك قال لئلا يفتتنوا بمجيئهم فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما تقدم من العهود كل واحد راح برضو كده من غير اتفاق فلما أجمعوا جمعتهم الطريق فتلاوموا حد شعمان يرجع ثانيا خلاص ثم تعاهدوا ألا يعود فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرق فلما أصبح الأحنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد به وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد به قال الأخنس وأنا والذي حلفت به مثلك تماما سمعت آيات القرآن في وفي آيات تانية لم أفهم منه ثم خرج يعني الأخنس بن شريك خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت بن محمد قال ماذا سمعت قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال فقام عنه الأخنس وتركه فقام عنه الأخنس إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون وفي بعض الآثار أنه لما الأخنس بن شريق سأل أبا جهل قال يا أبا الحكم أخبرنا عن محمد أصادق هو أو كاذب أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جهل ويحك أبو جهل له ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش فذلك قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي ولا تحسب أن هذا تكذيب خاص بمن جئت به خاص بما جئت به فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من عند الله ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله يعني هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنت بأول لرسول أرسل ولا بأول رسول كذب ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرون ولا مبدل لكلمات الله أي ولا مبدل لوعد الله في أن النصر للمؤمنين كما قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فصبر على ما كذب وعذر حتى يأتوا المنصرون ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أي وإن شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم فابذل وسعك في ذلك فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته. فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله إيه؟ هدايته. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا وهذا قطع لطمعه صلى الله عليه وسلم في هدايتهم أو في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين. يعني ربنا بقول له إيه؟ هداية بيد الله ليس بيدك. هتجيب لهم آية من السماء تجيب لهم آية من الأرض لن يهتدوا إلا من أراد الله إيه؟ هدايته. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال. فلا تكونن من الجاهلين أي الذين لا يعرفون حقيقة الأمور ولا ينزلون ولا ينزلونها على منازلها. قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي إنما يجيبك قابل ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه. والكفار موتى والكفار إيه؟ موتى لا شأن لهم فقد ماتت قلوبهم. والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا ليجازيهم على ما قدموا. فربنا سبحانه وتعالى شبه الموتى هنا شبه الكفار هنا بالإيه؟ بالموتى لأنهم موتى القلوب. فشبههم الله بموت الإيه؟ بأموات الأجساد. وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم. ففي هذه الآيات من الفوائد العظيمة أنه من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود التابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. وكذلك ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع وغير ذلك. كذلك يبين أن المشكلة وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهو يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بألامه أن هذا تكذيب لم يقع له وحده فهي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين. هل أحد منكم استنبط فوائد أخرى؟
لقد تكذبت رسل من قبل فيعني النبي صلى الله عليه وسلم زعلان وأنهم يكذبوه كده فهو ربنا
ألا تذهب نفسك عليهم حسرات
فهو ربنا نبي
يسلمون. تمام
فصبروا على ما كذبوا به
لما كذبوا
على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا. هذا طريق الرسل طريق التوحيد وطريق الدعوة إلى عبودية الله عز وجل وحده ونبذ الشرك هو طريق التكذيب والإيذاء. صبروا على ما كذبوا وعودوا. فعلى المؤمن عندما يكذب ويؤذى أن يصبر حتى أتاه النصر ونصر الله عز وجل
وهو آت لا محالة.
ولا يشترط أنك تسلك الطريق ستنتصر بها وتقول أنا من أولياء الله فعلى الله أن يدعمني وأن يؤيدني من الله هو نصر الله عز وجل. فتصبر أنت والله عز وجل ناصر دينه وناصر عباده الصالحين. لا يشترط أن ترى أنت النصر ولا يشترط أن تكون أنت المنصور ولكن أنت لا تبحث عن نصرك أنت ولكن تبحث عن نصر دين الله عز وجل. فتصبر على التكذيب ولا الأذى حتى يأتي نصر الله عز وجل لدينك.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ونضرب أخذ خير من الذين يتقون. الله عز وجل يقول لنا أن الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ما تغركش الحياة الدنيا والملاهي اللي هي موجودة سواء من الفتن كرة أو مسلسلات أو كذا وكذا، كل دي لها. والدار الآخرة خير من الذين يتقون، يعني اللي يتقي الله عز وجل ويعرض عن هذه الأشياء ويعمل عمل ينفعه، بحيث أنه هو لما يموت في عمل يفضل يعني موجود لحد يوم القيامة. فالإمام الشافعي مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام البخاري دول ورثوا علم أو ثبت علم لهم بيخلونا نذكرهم من دلوقتي إلى الآن. يعني
أحسن
تفضل
قل. مش لازم تقرأ الآية، ماذا استفدت؟
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني إن هؤلاء المشركين منكرين للبعث والحساب.
أحسنت. ولذلك هم لما أنكروا البعث ما عملوا للدار الآخرة. تمام. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان: هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطلبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، كما قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون. والذين كذبوا قالوا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أي وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه والجميع علمهم عند الله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون. ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه، فيجازي كلا بما يستحقه. ثم إلى ربهم إيه؟ يحشرون. قيل يحشرون حشر الموت، وقيل حشره وموتها، وقيل يحشرون أي إن حشره وبعثها إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. فالله تبارك وتعالى يحشر الأولين والآخرين، الإنس والجن، الإنسان والحيوان، حتى إن الجماء أي إن الشاة الجماء التي لا قرن لها لا يقتص لها من القرناء يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أي والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون ومع ذلك في الظلمات لا يبصرون، فأن لمن هذا حاله أن يهتدي. من يشاء الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشاء هدايته يهده بأن يجعله على طريق مستقيم لا عوجاج فيه. نسأل الله الهداية لسبيل الرشاد. قلوا آمين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أي قل للمشركين العادلين به غيره: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أي إذا حصلت هذه المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها، هل تدعون آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق المبين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أي الحق أنكم لا تدعون ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أي ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم هذه البلاءات ليعودوا إلى الله ويتذكروا ويرجعوا ويخضعوا ويتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه. وهذا أعظم البلاء، أن يبتلى الإنسان بالأمراض والأسقام والفقر وجميع البلايا ولا يذكر هذا بالله. إن ربنا يبتليك لترجع لتتذكره وتعود إليه، ومع ذلك تستمر على الباطل الذي أنت فيه، هذا من تزيين الشيطان لهذا الإنسان. طيب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون، وهذا استدراج من الله عز وجل لهم، يعني هم الآن مقيمون على المعاصي والله يوسع عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، من كل إيه؟ مع أنهم مقيمون على المعاصي. طب هذا حب لله لهم؟ هذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم إيه؟ بغتة، يعني على غفلة. فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، أو يا شيخ محمد هذه الآيات ممكن دي والأخرى يعني نختار منه إن شاء الله. قال الحسن البصري: من وسع الله علي فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه يعني ضيق عليه، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. فليقول لك إذا أنا ربنا بيحبني ووسع علي، لا، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والتقوى إلا لمن يحب. وقال قتادة: بغت القوم بأمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. فإذا هم مبلسون أي متحيرون يائسون مما يأمنون. ففي هذه الآيات بيان أن وجود النعم والأموال بيد أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيره. وفقر الإنسان لا يدل أيضا على بغض الله له، بل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى له ليرجع ويعود ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أي فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره ونصره أولياءه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يقول أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك. تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها، ثم هم يصدفون يعني ثم هم يعرضون إيه؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أي والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أي قل يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب أي ولا أقول إني أعلم الغيب إنما ذلك من علم الله عز وجل لا أطلع منه إلا على ما أطلعني الله عليه. ولا أقول لكم إني ملك أي ولا أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل شرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أي قل هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه ولم ينقد له أفلا تتفكرون. أي فهل هم الذين أي أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أي وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الذين يخشون الله تبارك وتعالى ويخشون الدار الآخرة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أي ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة، لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين. ليس لك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله تعالى. جاء في الأثر عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء الفقراء ونحن الأشراف، هؤلاء عبيدنا وخدمنا، يعني أجراؤنا رضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم إلى قوله ليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي أثر آخر أوسع عن خباب في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعد في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإنما فإذا نحن جئناك فأقيمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. يعني تعرف احنا يعني أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يقعدوا مع العبيد دول؟ لا لا يعني ده الناس تقول علينا. فهنا ربنا يقول ايه فنزل في هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا أثر ويحتاج إلى تحقيق يعني قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا أن يكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتينا. وهذا حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر بهذا الحديث في سنده مقال ولكن القصة يعني أنه إن القريش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت منه أن يصرف عنه فقراء له الصحابة لأن أكثر من أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأول الأمر كان أكثرهم الفقراء والضعفاء وقليل من الأشراف حتى هرقل لما سأل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ما الضعفاء هذا الغالب على على المؤمنين وأتباع الأنبياء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضهم غنية وبعضهم فقيرة وبعضهم شريفة وبعضهم وضيعة فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف فإن كان قصد هذا الغني اتباع الحق آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغنى والشرف. انت تؤمن تبتغي الحق خلاص لا يضرك ان فلان ده فقير او فلان ده ضعيف وان لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق يقول لك انا هجلس مع الناس المساكين الفقراء دول. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم اهؤلاء من الله عليهم من بيننا فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم يعني عدم طهارة قلوبهم وصدق نياتهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم أليس الله بأعلم بالشاكرين أي الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. يبقى القصة مش قصة غنى وشرف القصة قصة إيه إيمان وصدق نية. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة عفوا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين القانتين أي الدائمين على طاعة الله عز وجل أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام. يا أخوان هذا الدين ما ما في طبقات، هذا دين ما فيه إيه؟ طبقات، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. إذا لو تبحثنا في تاريخ الأديان أو في تاريخ المجتمعات والأديان الوضعية تجد عندهم يعني تفرقات عنصرية عظيمة، يقسمون الناس طبقة أثرياء وكل معظم الناس عبيد وخدم عندهم. لكن تخيل أن صهيبا الرومي وبلالا الحبشي إذا آمنوا يساوون من؟ أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، بل كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول سيدنا بلال سيدنا، أعتقه سيدنا، يعني أبا بكر الصديق. انظر إلى عظمة الإسلام، الناس فيه سواسية، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود إلا إيه؟ إلا بالتقوى. فهذا من مميزات هذا الدين العظيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون هؤلاء الفقراء الضعفاء القانتين المقيمين على طاعة الله فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك ورحبهم من الإقامة على الذنوب وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين أي وكذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها ونميزها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ولتستبين سبيل المجرمين أي الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد عنها بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. نكمل الصفحة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين يعبدونهم من دون الله، قل أيها الرسول لا تبعوا أهواءكم في عبادة غير الله، فإن اتبعت أهواءكم بذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع هوى من اتبع الهوى دون برهان من الله تعالى. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي قل إني على بينة من ربي أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني من عند الله ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب، إن الحكم إلا لله أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، أي قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، كم يمهلهم ومتى يعاقبهم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم. ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينهم، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لو قاتلكم ما تستحقونه من ذلك، يعني لو الآن أمر كان العذاب هذا بيدي ثم طلبتموه مني لأنزلت بكم وانتهى الأمر. طيب كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حالة ما إذا طلبتم العذاب وكان بيدي أنزلته، لكن في غير هذه الحالة أحب أن تؤمنوا وأن ترشدوا للحديث الذي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الأخشبين دم إيه؟ جبلان يكتنفان مكة جميعا من الجنوب والشمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء، فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم، فاستأنى بهم وسأل لهم الايه التأخير، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. طيب ما الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث؟ الآية بتقول أنه بقول لهم إيش؟ لو كان الأمر بعذاب الذي طلبتموه بيدي لأوقعته بكم ولا انتهى الأمر بيني وبينكم، والحديث فيه أنه عرض عليه عذابهم واستئصالهم ولم يفعل. الجمع نقول أنه أن في مسألة إنزال العذاب أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم، لكن الحديث بيتكلم عن أمر آخر أنه عرض عليه العذاب فما أحب ذلك، فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم في الحديث، ليس في الحديث أنهم سألوه وقوع له العذاب، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، فلهذا استأنى بهم وسأل رفقه لا واضح يا شباب؟ طيب إلى هذا حد نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.